السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. اهلا ومرحبا شيخي الكريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم، اللهم امين يا رب العالمين. شيخ الحبيب، دائما الناس يسالون ما معنى الحياه مشاركه؟ يعني احنا حمله رفعتها يعني منذ شهرين تقريبا قناه الندى الفضائيه، الحياه مشاركه. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحياة مشاركة، معناها أن يدا واحدة لا تستطيع أن تصفق وحدها، وأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قلنا في نماذج وأمثلة كثيرة سابقا، أن الإنسان منا لو نظر إلى رغيف الخبز الذي يأكله، ونظر كم أيد شاركت حتى وصل رغيف الخبز حتى وضع على المائدة، لرأى من آيات الله عجبا. فمن زرع الحبة، ومن رعاها وسقاها، ومن حصدها، ومن درسها، ومن ذراها، ومن طحنها، ومن نخلها، ومن عجنها، ومن خبزها، حتى صار رغيف الخبز بالصورة التي نأكله. هكذا الحياة كلها لا يمكن ليد أن تصفق وحدها. أهم الهموم وأعظمها عند الله عز وجل هم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقناة الندى منبر دعوي لا يمكن أن يحمل همه أحد بذاته، إنما لابد أن تتشارك كل الأيدي المخلصة في حمل هذا الهم. البرنامج الذي يخرج على الهواء مباشرة أمام الناس في النهاية ترى مقدم البرنامج والضيف، لكن لا يتصورون أن وراء خروج هذا البرنامج فريق كبير من العمل، من فني الكهرباء، ومن الديكور، ومن التصوير، ومن الإخراج، ومن الإعداد، وإلى آخره. فلذلك نحن نقول الناس بمنتهى الصراحة والوضوح: قناة الندى هم من هموم الدعوة، نرجو الله عز وجل أن يعينكم على أن تحملوا هذا الهم معنا، وأن تشاركون هذا الهم حتى تصل الدعوة إلى الله عز وجل إلى أرجاء الدنيا كلها. وقناة الندى ليست قناة ربحية ولا استثمارية، إنما هي قناة وقف لله تبارك وتعالى، فالداعم لها فاعل خير ومتقرب بهذا لله تبارك وتعالى، سواء كان هذا من الصدقات العامة أو كان هذا من الزكوات المفروضة، لأنها في النهاية تصب في عمل صالح يشمله قول الله عز وجل في مستحق الزكاة: سهم وفي سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على أن يكونوا شركاء لنا في حمل هذا الهم، وأن يقنعوا بالفعل أن الحياة مشاركة، وأن هم الدعوة ينبغي أن يشارك فيه الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو مروة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا يا أستاذنا. نعم،
الله خليك. بس أسأل سؤال.
أتفضل.
عادة أعرف بس من الفرق بين السنة السنة المؤكدة والسنة الواجبة.
حاضر،
وصلت أستاذ أحمد.
تفضل.
معلش، بالنسبة للعمل مثلا، بالنسبة للعمل في الحكومة، أنا مثلا لو ما فيش عمل، وأنا قاعد مثلا قاعد في الفترة دي مثلا من 8 ل 2 ولو رحت مثلا يعني ما قضيت ما اطلع مثلا ساعة او كده، هل الساعة دي مثلا يعني هيجوز ان انا اطلع برا مثلا الشغل وانا ما اعملش حاجة، ولا لازم ان التزم بهذه المواعيد؟
يعني اثناء العمل وقت الاحتباس وقت الدوام يعني هتكون ساعة ونصحة ترجع تاني؟
اي وقت احتباس بس يعني ما فيهوش اي عمل، بس طبعا يعني مش لاقي حد استقبل. فالساعة يعني مثلا لو قضيت مصلحة برا، هل الساعة دي يعني تحسب عليها في الذنب مثلا ولا
المصلحة دي خاصة بيك ولا للعمل؟
ايوه لا خاصة بيا.
حاضر
ماشي، شكرا استاذ احمد.
فامان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
ازي حضرتك يا شيخ احمد؟
والله في نعم، اتفضل.
بقول لحضرتك لو سمحت، دلوقتي انا طالب في ثانوي
ما شاء الله.
فانا دلوقتي مثلا عندي دروس خصوصية باخدها، فممكن الصلاة تنزل علينا وبالذات صلاة المغرب، ونبقى قاعدين في الدرس احنا جماعة، لكن مثلا بيبقى فاضل على الدرس حوالي 10 دقايق او كده ويخلص وتكون الصلاة خلصت في المسجد. فهل احنا ننزل كلنا نصلي 5 دقايق ونطلع تاني نكمل، ولا كلنا برضو جماعة وهنصلي في البيت بس مش هنصلي في المسجد؟ ده سؤال يعني انهي الصح؟ ده سؤال.
ايوه نعم فهمت، ربنا يحفظك.
معلش ممكن سؤال ثاني؟
اتفضل.
حضرتك دلوقتي خطيب الجمعه، السنه ان يجي في الاخر خالص قبل الاذان، ولا يبقى جاي من الاول وقاعد مستني مع المصلين؟
حاضر
تمام، وربنا يبارك فيكم ان شاء الله، واسال الشيخ ان يدعو لي بالثبات على الهدايه ان شاء الله.
حاضر، ربنا يحفظك حبيبي. ربنا يرضى عنك وعنا وعن المسلمين جميعا. استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا.
ازي حضرتك؟ ازي الشيخ شعبان؟
الحمد لله، اتفضل.
الله يحفظك، الله يكرمك. ليه عند حضرتك السؤال كده بقى على السريع؟
اتفضل.
السؤال الاول، دلوقتي واحد يعني قال لصاحبه علي الطلاق انت كذا كذا، دي يعني شتيمه، ده فهل يقع عليه شيء؟
طيب
تمام. السؤال الثاني، امر الدبلة، حكم الدبلة في الاسلام.
حاضر.
السؤال الثالث يا استاذ احمد، نعم. دلوقتي انا قرأت سورة البقرة مثلا على ماء، زي ما عرفت ان هو يجوز يعني اقرأ على ميه والكلام ده، زي السؤال اللي سألته قبل كده. دلوقتي انا قرأت مثلا جزء، هل يجوز ان زوجتي مثلا تقرأ جزء ثاني، او مثلا بالنسبة للبيت اقرأ سورة البقرة جزء وزوجتي تقرأ جزء، هل ده جائز يعني، ولا لازم انا اقرأ الاجزاء كلها، اقرأ سورة البقرة كلها؟
حاضر.
السؤال الاخير معلش يا استاذ احمد، دلوقتي الله سبحانه وتعالى امر المراه بغض البصر، كل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. فدلوقتي بالنسبه للقناه يعني بالنسبه لقناه دينيه حضراتكم ما شاء الله دلوقتي على التلفاز وكده، هل يجوز للمراه اللي هي تنظر يعني للعلماء ام لا يجوز؟ هل يقع يعني في محل غض النظر ام لا؟
حاضر.
اخر امر يا استاذ احمد معلش سامحني على الاطاله، دلوقتي الناس يعني متعودين، بعض الناس يعني بجلس معاهم وكده فبكلمهم يعني كلام الايمان، فبيستغربوا ازاي الواحد يتكلم يعني مرتبطين ان الدعوه تبقى في القنوات فقط، مرتبطه ان الدعوه مثلا تبقى في ندوات، تبقى في مساجد، انما هم مش متخيلين الدعوه دي ممكن تبقى في الشارع، تبقى مع الناس. فارجو يعني من الشيخ شعبان اللي هو يوضح لنا امر الدعوه ده، هل فعلا في اماكن مخصصه ولا في اي مكان، وانا راكب الميكروباص وانا راكب مع اي حد اكلمه في الدعوه الى الله؟
حاضر،
وجزاك الله خير يا شيخ.
واياك يا استاذنا، وعليك الصلاه الله وبركاته. استاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته،
اهلا مرحبا، تفضل.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
واياك يا اخي كريم، تفضل.
والله عايز اسال، هل يجوز الصلاه بعد صلاه الوتر بدون نوم؟ بمعنى انا بصلي بعد العشاء 4 ركعات سنه و3 وتر، واقوم قبل الفجر اصلي 4 او 6، لا في يوم اتوصلت متواصله بعد الفجر على طول متواصل، هل يجوز ان انا اصلي ولا ما ينفعش لما الفجر يبدا؟
طيب حاضر، فامان الله. فامان الله، عليك الله الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، انما الاعمال بالنيات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احد الناس اتصل عليه قبيل الحلقه كده، اخ فاضل، وقال لي طب في عمل ممكن ان هي لا تتوفر لصاحبه، لو واحد دخل المسجد وفي مجلس علم فجلس، فهؤلاء القوم هؤلاء الجرساء لا يشقى جليسهم ابدا، ولم يكن عنده نية في دخول درس العلم، ولم يكن طالب علم، وانما جلس ف فأخذ الأجر دون نية، هل هذا يستثنى من هذا الحديث شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أبدا، ده قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات.
الناس اللي بالحصر والقصر.
نعم، فمفاده أن كل عمل لا يمكن أن ينفك عن نية، ليستحيل لقول أو لفعل أن ينفك عن نية. وبالتالي أخونا الذي دخل المسجد فوجد درس علم لم يكن في ترتيبه حضور درس العلم ولا شيء، لكنه وجده فجلس. ما الذي جعله جلس؟ همه وعزم قلبه، لأن الجوارح مأمورة بأمر القلب. فبالتالي ما دام
وجدت نية.
نعم
صحيح.
في الحال
هو لم يكن صاحب نية، لكن وجدت النية.
لم يكن صاحب نية سابقة، صاحب ترتيب سابق.
نعم.
لكن عزم قلبه في الحال، كما يتخذ أحدنا قرارا فوريا بدون ترتيب سابق.
نعم.
يعني يأتي تليفون فيغير مجرى طريقه ومجرى مشواره تماما، بدل ما رايح الشغل لا والله راح حضر الجنازة العاجلة التي أخبر بها مثلا، ولم يكن له نية سابقة. وبالتالي لا يمكن أن ينفك قول ولا ينفك فعل مهما صغر ومهما كان سريعا وعاجلا عن نية، لأن الجوارح مأمورة بأمر القلب. وبالتالي إن شاء الله عز وجل جلوسه في مجلس العلم له نية فيه، وهو من ضمن هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى: يا ربي إن فيهم عبدك فلان لم يكن منهم، يعني لم يكن من المرتبين حضور درس العلم ولا من المواظبين عليه، لكنه جلس اليوم عرضا. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أي صلى الله عليه وسلم. الأخ أبو مروة يسألكم عن السنة المؤكدة وما السنة الواجبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، مصطلح السنة الواجبة هذا ليس له معنى اصطلاحي عند علماء الأصحية، لكن السنة دون الواجب، يعني احنا عندنا فرض على تصنيف الحنفية.
لعله كان يقصد السنة المستحبة.
هشوف كده، نشوف كده هيمشي معانا ولا لا. عندنا على تصنيف الحنفية، وهو الأكثر تداولا وشهرة عند أهل العلم حتى من غير الحنفية كالشافعية والحنابلة وغيرهم، يستخدمون نفس هذا التقسيم. عندنا فرض وواجب ومندوب، وتحت هذا المندوب بعضهم يدخل السنة باعتبار أن المندوب هو المستحب في النهاية، لكنه يعبر عنه أحيانا بالمندوب، ويعبر عنه أحيانا بالمستحب، ويعبر عنه أحيانا بالسنة. إنما من السنن بعضها أوكد من بعض، يعني بعض السنن في داخلها أوكد من بعض. لأجل هذا أهل العلم يقولون هناك سنن راتبة. يعني إيه سنن راتبة؟ يعني سنن أشبه بالمؤكد، لأن النبي أكثر المداومة عليها عليه الصلاة والسلام. وهناك سنن هي نفس المستوى لكنها سنن غير راتبة، بمعنى لم يعهد الناس مداومة النبي عليها عليه الصلاة والسلام. لكن السنة ليس فيها شيء يعبر عنه اصطلاحا بأنه السنة الواجبة. في بعض الأحيان ترى أحدا من الدعاء أو أهل العلم يقولون إعفاء اللحية سنة واجبة. لا، ده مش متسق اصطلاحا. يعني اما ان تقول اعفاء السنة واجب وهو ما دون الفرض وفوق المندوب، واما ان تقول اعفاء اللحية سنة. انما سنة واجبة تفعل كما فعل الامام الترمذي عليه رحمة الله، وقال هذه اصطلاحاته هو الخاصة به. فحينما يقول هذا حديث حسن صحيح، يا عم العلماء يقولون إما حديث صحيح وإما حديث حسن، فهو عليه رحمة الله انفرد بهذا الاصطلاح، وما زال هو المنفرد به على قيامة جميع المحدثين. والناس يقولون دي اصطلاحات الإمام الترمذي وحده، لكن المحدثون يقولون الحديث إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف. وكذلك نحن نقول الفرض ثم الواجب ثم المندوب، هذا على التصنيف وتقسيم الحنفية. أما جمهور أهل العلم فيقولون الفرض والواجب كلاهما بمعنى واحد، فيقولون فرض وواجب هذه مرتبة، واللي بعدها على طول المندوب، وهو يعبر عنه أحيانا بالمندوب أو المستحب أو السنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أيضا أخ أبو مروة، الوظيفة الحكومية لو الانسان ليس عنده عمل في هذا الوقت ووقت الدوام وعنده شغل اخر لحسابه الخاص، هل يذهب اثناء الوقت وقت العمل يقضي هذه المصلحة ثم يعود إلى عمله مرة أخرى ما دام لن يعطل أحدا ولا أي مصلحة؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
أقول
الأخ بارك الله فيه لا يجوز لنا أن نفعل هذا، لأن عقد العمل بيننا وبين الجهة التي ننتسب إليها في العمل يشمل الوقت ويشمل الجهد ويشمل الفكرة أو الخبرة، فلا يجوز أثناء العمل أن أضع خبرتي في غير مجال العمل، ولا يجوز أثناء العمل أن أضع جهدي خارج نطاق العمل، ولا يجوز في وقت العمل أن أختصر أو أختصم من هذا الوقت شيئا ولو كان ساعة واحدة أو دون ذلك، لأن التعاقد على حبس هذا الوقت بالكامل من 8 إلى 2 كما ذكر الأخ الصالح جهة العمل، إن كان في عمل بذلت فيه جهدا وخبرة أهلا وسهلا، وإذا لم يكن هناك عمل يحتاج مني إلى جهد وفكر وخبرة فليبقى البند الأساسي وهو حبس وقتي بالكامل لصالح العمل حتى ينتهي موعد الدوام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ خالد طالب في الثانوية الأزهرية، ما شاء الله ربنا يحفظه، وقت الدروس أحيانا يكون يعني صلاة الجماعة متبقي عليها مثلا وتنتهي 10 دقائق أو 10 دقائق وهو ما زال في الدرس، هل لو ذهب وصلى في البيت صلاة جماعة ولم يصلي يعني في المسجد لانشغال الوقت بالدرس هل هذا جائز؟ ولكن بعد هذا الاتصال شيخي كريم. أستاذة خديجة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
ممكن أهلا بيك، ممكن أكلم الشيخ بس؟
أيوة نعم تفضلي.
انا كنت دلوقتي والدي يعني هين فلوس في البنك، فعلي جهاز يعني عشان انا مخطوبه وكده وهو عين لي فلوس في البنك وبيجيب لي جهاز منها، بس انا مش عارفه البنك ده عليه فايده ولا لا، فانا سالته يعني قلت له عليه فايده، قال لي لا، بس انا حاسه ان هو عليه فايده، فمش عارفه اعمل ايه، اقصد الجهاز ده يعني ولا اعمل
حاضر
يعني
اي أيوة واضح واضح يا بنيتي، حاضر
جهاز لي مثلا مخلوش يجهز لي مثلا وانزل انا اشتغل جهاز بس
طيب، انا خايفه ربنا يحفظك يعني. طيب حاضر، ربنا يرضى عنك،
ربنا يبارك فيك
في امان الله ويتمم لك على خير. ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. لو سمحت عايز اسال ايه راي اللي يعني ولد سن اولى سنه وكده ولابس سلسلة هيصدع، عايز اعرف ان كانت دي حرام ولا حلال، وبيكلم بنات وعاوز يلبس حظاظات اللي هي بتتعامل بتتشغل من البلاستيك، هل ده حرام ولا
حاجة تالتة ما سمعتهاش؟
اللي هي بيكلم بنت
الحاجات اللي بتتلبس في اليد دي؟
اللي بيشغلها من الاساتك دي اللي هي زي السويرة كده.
هدى الله الشباب جميعا وهدانا اجمعين. حاضر.
الحظاظات البلاستيك، والولد الثاني بيلبس سلسله وبيكلم بنت، هل ده حرام برضك ولا حلال؟
طيب.
والسلسله فضه.
طيب.
فابني عاوز ده صاحب ابني عاوز يعرف ان عاوز يسال ليه يعني ابني
يعني ابنك يعني. الحمد لله ربنا معافيه ما بيعملش كده، بس صاحبه هو اللي بيعمل كده.
لا الحمد لله. صاحبه فبيقول انا سالت واحد شيخ بيقول السلسله بقى ضامنه فضه مش ذهب يبقى حلال، وبكلم طيب. بنت بعد كده هتجوزها يعني لو مع ان هو في اولى ثانوي لسه، وقال له الحظاظه في بلاستيك ان هي برضك حلال.
طيب.
فبيقول لابني بيقول انا سالت واحد شيخ والشيخ قال لي كده.
طيب حاضر
يا ربنا يعزكم يا رب وينصركم يا رب ويخليكم.
واياكي فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم. طب أمو زياد السلام عليكم، مش عايزين نطول على الشيخ يا ابني. السلام عليكم يا أمو زياد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين، تفضلي.
طب دلوقتي أنا عايز أسألكم سؤال، عايز أعرف الصور إن أنا أصور عيالي بالذكرى ده حرام ولا حلال؟
صور على الهاتف؟
تعليقهم حرام، بس عايز أعرف إن أصورهم حلال ولا حرام؟
حاضر.
وكان سؤال، انا الاخت عندي 22 سنه وجاري بيتابعني وعندي فكر في ظهري انا زعلان.
شفاك الله عافيك.
ساعات بصلي وانا قاعده وساعات بصلي وانا واقفه، هل ده حرام؟ يعني لما ببقى تعبانه بصلي وانا واقفه، بحس ان ظهري تعبني ما بقدرش اصلي بصلي وانا قاعده. عايز اعرف ده حلال ولا حرام؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني.
اتفضل. اتفضلي.
دلوقتي لو انا توضيت له كل سنه عشان سوء توز بتجي لي في الشيطان، ده عادي ولا افصل الصلاه وانا بصلي وبعد كده اصلي لما الوساوس بتروح؟
لا حاضر حاضر، ربنا يحفظك.
ودلوقتي يا شيخ
اتفضلي.
يا شيخ.
ايوه نعم.
دلوقتي زوجي هو بيشرب سجاير ومش عارف يبطلها، وساعات بيسيب، ولما بيسيبه بيخش يشطف ويرجع يصلي ركعتين توبه.
هذا الله.
وبرده هل يعني ده ان هو يشطف ويصلي ركعتين التوبه هل ده يخليه يبطل يعني ساب الدين بقى حرام ولا خرج من الدين؟ انا اعرف ان ساب الدين كيف.
اسال الله عز وجل العافيه، ويبدو ان هو عارف الحكم فلذلك هو يغتسل ثم يصلي.
هو يعني يتنفس ولا حاجه؟
اسال الله العافيه. هو عصبي يا ام زياد؟
ايه؟
هو عصبي؟
عصبي جدا.
طيب فامان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم، اخونا خالد ومساله الدروس وصلاه الجماعه. نعم
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه
زاد الله الابن السائل حرصا على صلاه الجماعه، بارك الله فيك. صلاه الجماعه طبعا كما تعلمون مختلف في حكمها عند اهل العلم، فالحنابلة واهل الظاهر يقولون أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان يأثم تاركها مع القدرة عليها، وجمهور أهل العلم يقولون صلاة الجماعة سنة مؤكدة، أو بعضهم يقول صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا من الحنفية والشافعية والمالكية وغيره. وبالتالي حرص المسلم على صلاة الجماعة على الأقل من ناحية الأجر والثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، أو قال ب25 درجة عليه الصلاة والسلام. فإن تيسر لكم أيها الابن السائل بارك الله فيك أنتم ومدرس المادة أن تنزلوا إلى المسجد لتلحقوا بصلاة الجماعة في المسجد فإن هذا خير لكم وأبقى، وإذا لم تستطيعوا النزول إلى صلاة الجماعة فإذا انتهيتم من درسكم صلوا الجماعة معا في البيت، فصلاتكم الجماعة في البيت خير من صلاة الفذ أي الفرد وحده ب25 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفوتكم حينئذ إلا أجر الصلاة في المسجد فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. إمام أو خطيب الجمعة، هل لابد أن يأتي يعني أن يأتي مع الناس مبكرا، أم أنه يتأخر ويأتي عند وقت الصلاة كما نرى من البعض عندما يصعد إلى المنبر؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما أعلمه أن الخطيب مشمول بالترغيب النبوي في التبكير إلى صلاة الجمعة، شأنه في ذلك شأن بقية المصلين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن بعض الناس يلتبس عليه الأمر فيتصور أن مجيء الخطيب متأخرا عند الوقت تماما هذا يعطي توسعة للمصلين، لأنه يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سقط بعضه الآن لأنه في نهايته، قال فإذا صعد الإمام المنبر دخلت الملائكة اللي هم جالسين على أبواب المساجد يكتبون الداخلين أول بأول عشان البدنة والبقرة والدجاجة والشاة والكلام ده، فإذا صعد الإمام المنبر دخلت الملائكة وطويت الصحف أو طوت صحفها. صعد المنبر ولم يقل فإذا دخل الإمام، صعد يعني هو موجود في المسجد لكن حان الآن وقت صعودي إلى المنبر فصعد، حينئذ تدخل الملائكة وتطوي صحفها لتستمع إلى الذكر، ولم يقل فإذا دخل الخطيب، إنما إذا صعد معناها إن هو موجود في وسط الناس مبكرا نسبيا ثم إذا جاء الموعد صعد، حتى على الأقل يكون الإمام أسوة للمصلين، فلا يستساغ مني أن أقف على المنبر وأقول للناس التبكير 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 وهم يروني أدخل عند اللحظة الأخيرة لصعود المنبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. بعيدا عن الإمام وتأخيري من عدمه، لكن بقت صورة ظاهرة يعني بقت معتادة عند الكثيرين إلا من رحم الله، قد يكون جارا عنده دكان أو عنده للمسجد ولا يدخل المسجد يوم الجمعة إلا عندما يعني يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويعني ربما لا يستمع إلى خطبة ولا غير خطبة، يدوبك رايح يصلي ركعتين وبس.
نعم
إلا من رحم الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، للأسف الشديد هؤلاء فاتهم خير كثير جدا، بل وتركوا واجبا من الواجبات يأثمون عليه، لأن أهل العلم جمهور فقهائهم يقولون أن الاستماع إلى الخطبة واجب من واجبات الجمعة، يعني عنده واجب الخطبة وعنده واجب الصلاة أيضا، عنده فرض الخطبة وعنده فرض الصلاة، فترك هذا الواجب يأثم به كثيرا، بل ويفوت أيضا خير كثير، لأنه أين الشحنة الإيمانية التي ستتجدد في قلبه ونفسه إذا كان يهرب ويفر حتى من سماع خطبة الجمعة الأسبوعية؟ أما يكفي أنه لا يعتاد مثلا حضور درس علم، ولا يعتاد أن يفتح على قناة دينية، ولا يعتاد أن يستمع إلى شريط إسلامي، يعني كمان خطبة الجمعة يفوتها على نفسه، فيضيع منه خير كثير مع اسمه في ترك هذا الواجب وهو الاستماع إلى الخطبة. وحسبه حينئذ أن يخرج برأس ماله، رأس ماله هو الصلاة، حسبه حينئذ أن يخرج برأس ماله وهو الصلاة. هذه أصبحت من الآفات الظاهرة، حتى أن الخطيب يبدأ خطبته ولا يكاد يكتمل صفان أو ثلاثة في المسجد، حتى إذا قارب نهاية الخطبة كان مثل مصلون بين يديه قاربوا 10 صفوف أو يزيدون، كل هؤلاء 7 صفوف على الأقل، كل هؤلاء دخلوا بعد صعود الإمام. للأسف الشديد لم يكتبوا أصلا في من حضر الجمعة، لأن سجل الحضور والانصراف لحضور الجمعة الذي بيد الملائكة على أبواب المساجد يغلق حين يصعد الإمام المنبر قائلا السلام عليكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
بما أن الغد الجمعة، يعني فمن باب تحميس الناس وتحميسنا على التذكير لصلاة الجمعة، هل الذي أدرك الركعتين مع الإمام أو خلف الإمام ولم يستمع إلى الخطبة يصلي ركعتين أم يصلي 4؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، من أدرك ركعة واحدة من الجمعة خلف الإمام، يعني صلى ركعة واحدة ولحق الإمام يعني في الركعة الثانية، فإن فرضه أن يصلي ركعتين فقط
حتى إذا لم يستمع إلى الخطبة.
نعم، لكن ترك واجب الخطبة ده قصة أخرى اللي قلنا عنه منذ قليل أنه يأثم لترك هذا الواجب. إنما من لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام، يعني لو أدرك الإمام بعد قيامه من ركوع الركعة الثانية، فإن خلافا في هذه المسألة وقع بين أهل العلم. ابن حزم عليه رحمة الله يقول يصلي ركعتين، هي الجمعة ركعتين، طلعت نزلت هي ركعتين كما يقول، الله افترضها ركعتين فلا يجوز أن نجعلها 4، افترضها ركعتين فلا يجوز أن نجعلها 4. أما جمهور الفقهاء يقولون مدام لم يدرك ركعة كاملة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهوم أنه لو أدرك أقل من الركعة لا يحتسب له أنه أدرك شيئا من الصلاة، حينئذ الفقهاء 4 يقولون يصلي 4 ركعات وليس ركعتين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، أمين يا رب العالمين، وممن يبكرون إلى الصلوات وصلاة الجمعة، أمين يا رب العالمين. رجل قال لصاحبه علي الطلاق انت كذا وكذا، هذه تعني سبة. سؤال الأخ محمد. تعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا الرجل أخطأ مرتين، المرة الأولى حينما أقسم أو حلف بالطلاق، وهذه يمين محرمة وهي كبيرة من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد والحاكم وابن ماجة بإسناد صحيح من حلف بغير الله فقد أشرك. فهذا من باب الكبائر ومن باب الشرك العملي، فينبغي عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، توبة الإقلاع عن هذه اليمين الخاطئة، وتوبة العزم الأكيد على عدم العودة إليها مرة أخرى، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ. هذا أولا. أما الخطأ الثاني فكونه سب صاحبه أو أخطأ في صاحبه شتمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فالواجب عليه أيضا أن يتوب من هذه السبة والشتمة توبة نصوحة لله تبارك وتعالى، وينبغي أن يعتذر لصاحبه الذي سبه أو شتمه ويطيب خاطره رجاء أن يسامحه عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
عليك فضلك يا أستاذ في الزحمة.
الحمد لله في نعم والله. اتفضل
حضرتك. أنا عايز أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال حديثنا صلى الله عليه وسلم ساعة ما خرج للقبور، فهذا قال هذا الخبران يعذبان وما عذبان لكثير.
نعم
تمام.
إنهما يعذبان
أحدهما كان لا يستبر من بوله، فسمعت من الشيخ بقول لا يستبر من بوله، وشيخ تاني بقول لا يستتر من بوله، فأنا عايز أعرف يستتر أو يستبرئ.
يستتر
أو يستبرئ
أم يستبرئ. حاضر.
ماشي.
حاضر. أمان الله يا أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت مزياد السلام عليكم. نغطي التلفزيون ونكلم التليفون من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
أهلا بك.
تفضلي.
أكلم شيخ
لو سمحت. الشيخ يسمعك. تفضلي.
أنا ولدي عليه رحمة الله كان مشترينا شقة في الإسكان الاجتماعي.
نعم الله يرحمه.
كان كتبها باسم مراته عشان السن كان كبير ما كانش يسمح ان هو ياخد شقة. وبعدين هو كان منها مبلغ عشان يكمل بيه تمن الشقة.
المبلغ ده اعطال مين؟ المبلغ ده اعطال مين؟
هو كمل بيه تمن الشقة.
نعم
كمل بيه تمن الشقة.
طيب
اعطال البنك عشان يكمل بيه تمن الشقة.
الله يرحمه. السؤال
بعد ما توفى احنا لما رحنا نطالبها على حق ان هي قالت لا دي الشقة بتاعتي قانونا.
حاضر.
طيب سؤال
كده لو سمحت. انا وهي دفعت حاجه في قيمه
الشقه. زوجة ابيك عليه رحمه الله دفعت شيئا في هذه الشقه؟
لا
لم تدفع شيئا. طب هي دي شقتهم شقه الزوجيه بتاعتهم ولا انتوا كان لكم شقه انت
كمان؟ لا هو اتجوزها في شقه جوزها الاولاني. قعد معاها 15 سنه
وبعدين اشتراها الشقه دي عشان تقعد فيها.
لا اشتراها عشان كده بتاعتنا احنا الاولاد يعني لينا احنا انا واخواتي.
طب انتوا ليكوا شقه اخرى غير دي؟
لا ملناش شقه تاني.
طيب الله يرحمه شيخنا يجيبك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. طيب عاود الاتصال. نعم شيخ الكريم. حكم الدبله في الاسلام.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لعل المقصود دبلة الخطوبة.
أيوة.
يسميها الناس.
أيوة.
دبلة الخطوبة ليست من عادات المسلمين، يعني لم يعرف أن فاطمة رضي الله عنها حين خطبها علي أنه ألبسها دبلة أو أنها لبست دبلة، ولم يعرف عن زوجات الصحابة الكرام رضي الله عنهن أجمعين ولا حتى عن زوجات النبي من باب أولى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أن إحداهن لبست دبلة أو أن أبا بكر أو عمر أو غيرهم من الصحابة اشتروا دبلة لنسائهم أو زوجاتهم، فهي ليست من عادات المسلمين، والأفضل من الدبلة هو أن نتابع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونستبدل الدبلة بالخاتم أو بالإنسيان كما يقولون، يسموه الآن خاتم ولا إنسيان ولا شيء من هذا القبيل، حتى لا نعتاد على عادة عودنا عليها أقوام غير مسلمين، فيكون هذا نوع من تآكل هوية الأمة وتآكل شخصية الأمة حينا بعد حين، حينما نتنازل عن عاداتنا وثقافاتنا وسننا إلى عادات القوم الذين لا دين لهم ولا خلاق لهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قراءة سورة البقرة على الماء، لو هو قرأ جزءا وزوجته قرأت جزءا وهكذا، أم لابد أن يقرأ هو السورة كاملة؟ شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، على العموم القراءة على الماء جوزها بعض أهل العلم، أعتقد كان شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى يجيز هذا، وفي هذه الحالة ما دام أجازها بعض أهل العلم فإنه لا يضر أن يقرأ الزوج جزءا وأن تقرأ الزوجة بقية الصورة أو العكس، أو أن يشترك اثنان أو ثلاثة في قراءة الصورة، المهم أن يقرأ على الماء، ومن انتهت قراءته ينفث في الماء، ينفخ في الماء نفخة كما ذكر على ألسنة بعض أهل العلم. والأفضل من هذا هو ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي سورة لله الحمد والمنة، فيها بركة ولا تستطيعها البطلة. ففي هذه الحالة نقول الأفضل مما تفعله على قراءتك على الماء أن تقرأ أنت سورة البقرة، سواء قرأت جزءا منها وزوجتك تقرأ جزءا وأبناؤك يقرؤون بقية السورة، المهم أن نقرأها جميعا في البيت، سواء في مجلس أو في مجلسين، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إن شاء الله عز وجل لا يقربه شيطان 3 أيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. غض البصر، نحن مأمورون بغض البصر، ونحن الآن على الهواء مثلا في برنامج أهل الذكر، فهناك أخوات كل امرأة تشاهد البرنامج، فهل هي مأمورة عن غض البصر للشيخ أو لمقدم البرنامج، أم ماذا تصنع شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. البصر بصران، قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، من التبعيضية، ليس الممنوع هو البصر مطلقا، إنما الممنوع بعض هذا البصر، فالنظرة مختلفة. إذا كانت النظرة هي النظرة العادية التي ليس فيها شيء من الرغبة أو الشهوة أو الغريزة أو الفتنة أو الفساد، فلا شيء في هذه النظرة، إنما الممنوع أن يغضوا من أبصارهم، يعني أن يغضوا بعض البصر الذي يخشى منه الفتنة والفساد. هذا يستوي مع الرجال ومع النساء حين تعامل الرجال مع النساء بعضهم مع بعض، سواء كان هذا على الشاشة أو كان هذا في الطرقات والبيوت أو غير ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الناس يعني غير متعودة أن الدعوة تكون في أي مكان، يعني مثلا تعلم أن الدعوة تكون في المسجد على المنبر يعني، لكن ان واحد ماشي في الشارع يدعو الناس الى الله عز وجل الناس ربما تندهش، فهل الدعوه فعلا شيخ كريم لها اماكن مخصوصه واوقات مخصوصه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. للاسف الشديد هذه من المفاهيم المغلوطه التي يروج لها العلمانيون وخصوم الاسلام كثيرا، ويدندنون عليها كثيرا بحجه ما يعرف بالتخصص. بئس هذا التخصص الذي يحرم الناس من الفريضة العظمى في الإسلام، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه فريضة محكمة من فرائض الله تبارك وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالدعوة فريضة العمر كما يقولون، وهي الوظيفة الحياتية التي كما نتنفس الهواء ونشرب الماء ونأكل الطعام والشراب أيضا ندعو إلى الله تبارك وتعالى، سواء دعونا إلى الله الدعوة الصريحة المباشرة بأن يقول الرجل لصاحبه: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، أو يقول: يا هذا قم فصلي فريضة الله عز وجل، أو يقول: يا هذا قم فاستغفر الله عز وجل واستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم إذا رآه غضبانا أو منفعلا أو شيئا من هذا، أو سواء كانت الدعوة بالسلوك وبالعمل. فالإنسان منا إذا قام يصلي وسط أصحابه فهي دعوة إلى الله تبارك وتعالى: رايح فين يا فلان؟ خلاص رايح أصلي العصر، رايح أصلي الظهر. اعتزلتنا ليه يا فلان؟ والله عندي ورد القرآن لم أفرغ منه بعد. فالدعوة إلى الله عز وجل فريضة حياتية، فريضة العمر كله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالدعوة إلى الله عز وجل هي فريضة العمر كله، لكن للأسف الشديد بسبب التغريب وتغييب الوعي لدى المسلمين أصبحوا يتصوروا أن الدعوة بتاعة الرجل الذي يعني هو أزهري ويلبس العمامة ويصعد المنبر، أو من الرجل الذي يظهر أمام الناس على الشاشة عند دخول الشهور العربية فيقول غدا رمضان ولا غدا شوال ولا غيره. لا، الدعوة إلى الله عز وجل دعوة اللحظة والساعة، دعوة الليل والنهار، كما كان حال الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. قال نوح: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فلما يعني يتوقف عن الدعوة نوح عليه السلام لا في الليل ولا في النهار، وكان ينوع دعوته بينهم، بين السر وبين الجهر عليه صلوات الله وسلامه، وكذلك كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأئمة والعلماء والدعاة. فاثبت على هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بكل ما أوتيت من قوة، سواء كانت دعوة مباشرة أو دعوة بطريق غير مباشر بالعمل والسمت والسلوك الصالح. فمن لم ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأخ ناصر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
ازي حالك؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
ازي حالك ليك شعبان؟
اللهم لك الحمد، الله يكرمك.
تفضل.
ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا رب.
امين وفيك، تفضل.
قول الله عز وجل: ائذن لي ولا تفتني. ربنا يبارك فيك يا رب. وابو سيدنا ابراهيم كان اسمه ايه؟
طب انت مشغول ليه؟ ايه الحكم اللي يترتب عليه ان احنا نعرف اسم والد سيدنا ابراهيم؟ حاضر، اسم والد سيدنا ابراهيم، حاضر. فامان الله يا حاج ناصر، وعليك الصلاه والسلام وبركاته. نعم شيخي الكريم، هل يجوز الصلاه يعني مثلا هو صلى العشاء ثم صلى ركعتين واوتر ولم ينم، ثم بعد ذلك صلى ركعات ما شاء الله له ان يصلي قبيل الفجر دون نوم، فهل هذه الصورة صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم، هذا الرجل إذا أوتر أول الليل بارك الله فيه فإنه لا يلزم بوتر آخر من آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، لكن الأفضل أن يجعل وتره آخر الليل إذا غلب على ظنه الاستيقاظ من آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وكما قال في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة.
نعم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
إذا سعادتك يا شيخ ربنا يبارك فيه.
تفضل، فيكم بارك الله. تفضل،
عندي سؤالين بس للشيخ الله يبارك فيه.
نعم.
السؤال الأول بتكلم على السنن. أحيانا الواحد بيخش المسجد بيصلي سنة الظهر فما بيلحقش يصلي مثلا، يعني بيخرج على طول ما بيصليش السنة، ينفع الواحد يصليها مثلا بعد العصر، اللي هي السنة بعد العصر أو بعد المغرب أو في أي وقت تاني؟ دي بالنسبة للسؤال الأول، ربنا يبارك فيك.
نعم.
السؤال الثاني، والله انا قرات يعني شفت في المنام رؤيا اني انا بقرا سوره اللي هي سأل شأن بعذاب الواقع للكافرين ليس ذلك، انا اللي كنت بقراها، فدي ايه يعني؟ عايزين نشوف تاويلها ان شاء الله. رب العالمين، ربنا يبارك
فيك. صلى الله عليه وسلم. حاضر، في امان الله.
ونسال الشيخ ان يدعي لنا ربنا يبارك فيك.
حاضر حاضر. وعليكم وبركاته. الاتصال الاخير ام محمود، تفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضلي.
ازيك شيخ محمد؟
الحمد لله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ احمد، في مريضه بقى لها اسبوع في العيون مركزه وحاطين على جهاز القلب وبتغسل دلوقتي وفي اثاره متركبه، عايزه تعرف تصلي ازاي كيفيه الصلاه، تتوضا ولا تيمم ولا تصلي من غير حاجه؟ وفي حاجه ثاني،
لكن هي مدركه يا ام محمود ولا في غيبوبه ولا مدركه؟
هي مدركه بس يعني ساعات برضه بتغيب، يعني ساعات بتروق وساعات بتغيب.
نعم. حاضر، ربنا يتولاها بالرحمه.
وفي حاجه ثاني، لو في حد جاب لصنايعي شغل واتفق معاه ان هو ياخد منه زي عموله او زي فلوس كده، يعني هل يجوز ان هو يطلع الفلوس دي من صاحب الشغل اللي يعمل له المصنعيه ان هو يزود اجره الشغل؟
لا انا ما فهمتهاش دي.
في حاجه
ثانيه معلش، اولى فعايز منه عموله مقابل عمل.
في حد بواسطه في عمليه بيع سلاح. لو في حد بواسطه في عمليه بيع سلاح، لو هو كده حد حصل السلاح ده هيشيل الذنب ده، وده يجوز ولا ما يجوزش لو خد الفلوس؟
يعني هو وسيط،
ان هو يبقى وسيط.
طيب حاضر، شيخنا يجيبك. فما الى عائشه كده، مع السلامه. يا شيخ كريم، هي يعني 10 دقائق، الله يرضى عنك ويمتعك صحبه بالصحه والعافيه. الحاجه والاخت خديجه، والدي توفي لا والدي ربنا يحفظه، معه مبلغ من المال في بنك لتجهيزها. طبعا مساله الفوائد هي سالته هل في فوائد، قال لها لا، لكنها متشككه يعني، وقالت يعني هل لا اجعله يجهزني ام ماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. أقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك، حنتصور أن الوالد أجابك حين سألتيه في فوائد، قال لا، لنا الظاهر ونكل إلى الله تبارك وتعالى السرائر، بأي وجه سنكذب الرجل وبأي بينة سندعي أنه أخبرنا بخلاف الواقع؟ ما دام قال ليس هناك فوائد، خلاص خذي هذا القول على أنه إن شاء الله عز وجل هو الواقع والحقيقة. ومن باب إتمام الفائدة، وعلى افتراض أنه في فوائد وأنه هذا المبلغ محبوس لعفشك وجهازك، فإن هذا لا يضرك لسببين. السبب الأولاني أنك لست الفاعلة، إنما الفاعل هو وليك، فإن كان ثمة خطأ فعلي، وإن كانت ثمة اسم والعياذ بالله فعلي. الأمر الثاني أن المال الذي يوضع في البنوك بفائدة ليس كله حرام، لأنه مال غاية ما يقال فيه دخلته شبهة الحرام بنسبة 6.5%، يعني احنا عندنا 94% من المال حلال اللي هو مالنا فلوسنا، وعندنا دخل عليه 6% ولا 6.5%، وأهل العلم يقولون الحكم في هذه الحالة للأغلب. فما دام يغلب على المال الحلال فالمال إن شاء الله عز وجل حلال، يما نضيق بنا أو تضيق بنا الأمور والورع يبلغ مبلغا يبقى نتخلص من 6% دي الزايدة وننتفع ببقية المال اللي هو 94% من المال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ورع في التخلص من المال الحرام؟
طبعا نعم.
ولا هو يجب عليها ان يتخلص؟
المال الحكم فيه للاغلب يا استاذ.
لا انا لا مش الصوره، انا اقصد من يتخلص من المال الحرام.
لا يسمى ورعا. اتكلم عن هذه الصوره،
صوره الاخت.
الصوره التي نعم. يدخل فيها شيء من الحرام على مجمل المال، فالمال صار كله حلال. أيوة نعم. بحكم ان الاغلب
يعني
الحلال.
ربنا يكرمك.
انما لو انا عندي مال حرام، ايوه الواجب علي ان اتخلص من هذا المال الحرام، مش بالقائه في البحر يعني ولا في النيل، انما اضعه في اي مصلحه من مصالح المسلمين، الا ما اقتات به حتى حين، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عايز اسال مساله الشباب وسلاسل الفضه والكلام مع الفتيات، الا من رحم الله، نسال الله العفو والعافيه. يعني ولا انا هتجوزها في اولى ثانوي وبيكلم بنته، ولا انا هتجوز
بنته بتاع ايه بس،
والسلسله والحظاظه والكلام
ده. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حتى لا ندفن رؤوسنا في الرمال، هؤلاء الشباب ضحيه ثقافه مجتمع للاسف شوهت، وضحيه وسائل اعلام تصدر هذه الصوره ليل نهار على ان هذا هو النموذج الامثل. هو بيقدم للشباب ايه؟ بيقدم للشباب الممثلين والممثلات العرايا، واللابس الفضة ولابس الذهب وعامل شعره ضفيرة، وهذا هو النموذج الذي يصدر إلى الشباب. هؤلاء الشباب يا جماعة ضحية ثقافة مجتمع تم تشويهها بالكامل، وضحية هوية أمة بتتآكل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد. فهؤلاء الشباب أولى أن نأخذ بأيديهم برفق، فننصحهم ونذكرهم بالله تبارك وتعالى. لا يجوز طبعا، هذه العادات كلها عادات لا. يعني بغيضة ومقيتة، فلا يجوز أبدا للشباب أن يفعل هذا، لا أن يقلد الممثل الفلاني ولا اللاعب الفلاني، والدخان والإنسيان والخواتم والحظاظة والكلام ده كله. هذه من أمور وعادات الجاهلية التي لا يجوز لأبنائنا أن يقعوا فريسة لها. ناهيك عن مسألة بقى العلاقة مع البنات، يعني أذكر مرة من المرات على التليفون بأسأل الابن يعني المبتلى بهذا الأمر، يعني هل ترضى هذا لأختك؟ قال ما فيش مشكلة. فطبعا
عنده
انتكاسة في الفطرة، اللي كنت عايز أفهمه له
خلاص،
هو نقضه تماما يعني. يعني
طالما
ليه بقى؟ لأن الفطر انتكست. شوف الشاب اللي قتل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، قال عليه الصلاة والسلام أترضه لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق؟ قال والناس أيضا لا يرضونه لأمهاتهم إلى آخره. فنسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى هؤلاء الشباب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الابن الذي يسأل عن صديقه المبتلى بهذه البلايا، نقول له تخير صحبتك، فإن الصاحب ساحب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. أم زياد، حكم الصور لو هتصور أولادها دون تعليق، لن تعلق هذه الصور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنت تعلمين يا أم زياد أن أهل العلم مختلفين في حكم التصوير الفوتوغرافي، منهم من يقول هو ممنوع ومحرم شرعا، ومنهم من يقول هو مستثنى من التحريم لأنه ليس تصويرا إنما هو حبس آلة أو حبس ظل. والقول الوسط ما بين المانعين المحرمين والمبيحين المجيزين هو أن نقول نتصور إمتى؟ للحاجة والضرورة، زي صورة البطاقة، صورة كرنيه الجامعة، صورة كرنيه رخصة القيادة وهكذا. أما ما ليس ضرورة فلا داعي له يا أم زياد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. ربنا يعطيها الصحة، يا شابة 22 سنة، ولكن مسألة الألم الظهر ليس له علاقة بالسن، شفاها الله عافاه. مسألة الصلاة، أحيانا تصلي واقفة وأحيانا تصلي جالسة، حكم الصلاة يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، شفاها الله عز آمين. وجل وعافاها، ويعني معذرة ننصحها إن شاء الله عز وجل في طريق علاجها إن هي تستعمل الحجامة إن شاء الله تعالى، مفيدة جدا. نعم. لآلام الروماتيزم ولآلام الظهر وغيرها، ونسأل الله أن يتم عليها نعمة الشفاء. أما الصلاة، حال استطاعتك أن تصلي واقفة فبها ونعمة، وإن ضعفت عن الصلاة واقفة فصلي قاعدة لعدم القدرة والاستطاعة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأجرك محفوظ إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أختنا تتوضأ لكل صلاة، هل هذا فيه وسوسة شيخ كريم؟
لا أبدا، الوضوء لكل صلاة شيء مستحب وليس واجبا من الواجبات، فيمكن أن يصلي الرجل منا الصلاتين بوضوء واحد، يعني الوقت متقارب بين المغرب والعشاء، لو صلهما بوضوء واحد وهو محافظ على طهارته ووضوءه فإن هذا شيء جائز ومشروع، لكن تجديد الوضوء لكل صلاة هذا شيء فقط من المستحبات. والنبي في يوم الخندق صلى 4 صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد عليه صلوات الله وسلامه. فإن رأت أن الوضوء لكل صلاة يفتح عليها باب وسواس، لا، خليك على الوضوء الأول ما دمت محتفظين بها به حتى لا يبدأ الشيطان طريق الوسواس إليك، والله أعلم.
مسألة التدخين، زوجي يدخن أحيانا يعني، وتقول يعني ربنا يهدينا ويهديه، أحيانا مع العصبية يسب دين الله ثم يذهب ويغتسل ويصلي ركعتين، حكم ده إيه يا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا شك أن سب الدين وهو يقصد دين الإسلام لا شك أنه كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، مهما كان الإنسان بلغت به العصبية وبلغ به الغضب، لكن لا يسب الدين على الإطلاق. ولعل الله عز وجل يلهم هذا الابن التوبة إلى الله تبارك وتعالى والامتناع عن هذا السب والإقلاع عنه نهائيا، وحسنا يفعل أنه يندم ويعود فيغتسل ويتوضأ ويصلي ركعتين لله تبارك وتعالى لعلها أن تكون مفتاح توبته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني هل هو يستبرئ أم يستتر؟
يستبرئ، هذه رواية. يستنزه، هذه رواية ثانية. يستتر، لا يستتر، رواية ثالثة. والأصح الروايتان الأولتان، يستتر يستنزه ويستبرئ.
نعم.
لكن وردت يستتر وإن كانت حولها كلام، والمعنى في النهاية متداخل، لأنه الاستتار عند قضاء الحاجة واجب من الواجبات لعدم الاطلاع على العورات، والاستنزاه من البول والاستبراء منه ايضا ضمانا للطهارة واجب من الواجبات. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشقة لمن؟ هل لزوجة الاب والمال مال الاب؟ يعني ام زياد تسأل شيخ كريم.
نحن الان امام معادلة صعبة، قانونا الشقة باسمها وان كان مال الشقة مال الزوج، ديانة المال للورثة جميعا، ورثت هذا الرجل المتوفى جميعا بما فيهم هذه الزوجة أيضا، إن كانت هناك في الجهة الأخرى الزوجة الأولى اللي هي أم الأبناء السائلين فللزوجتين الثمن في هذه الحالة، وبقية المال لجميع الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. للأسف الشديد لا سبيل إلى الخلاص إلا أن تقتنع هذه المرأة الحائزة للشقة أن مدام المال مال الزوج فلهم حق فيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
إذا لي ولا تفتني، ما معنى هذه الآية؟
والله هو الأخ اللي هو بتاع
ناصر.
الأخ ناصر، يعني أنا عاتب بصراحة الأخ ناصر، عادة كل أسئلته تقريبا تدور وكأنها أسئلة الألغاز، ونحن ذكرنا مرارا وتكرارا إنه السلف رحمهم الله كانوا يكرهون السؤال فيما لا ينبني عليه اعتقاد ولا ينبني عليه عمل.
نعم.
فلا ينشغل أخونا بارك الله فيه، هو أحسن يمكن أن يكون بيتصل يسلم على الشيخ أحمد، يسلم على الشيخ الموجود في الحلقة جزاه الله خير. أنا بستشعر أحيانا هو بيتصل أصالة عشان يسلم ويحيينا بارك الله فيه، لكن بلاش حكاية الأسئلة التي لا ينبني عليها اعتقاد ولا ينبني عليها عمل. فالله لن يسألنا عن والد إبراهيم، بل لم يسألنا عن والد النبي محمد ولا عن أم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المسجد، لو الإنسان سيدخل ولن يستطيع أن يؤدي السنن أو يؤجل السنن فيما بعد، شيخ الكريم، هل يصلي مثلا سنة الظهر عند العصر أو بعد العصر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الأصل طبعا أن تكون السنن تابعة لفرائضها، فهناك سنن قبلية وسنن بعدية، لكن إن فاتتني السنة البعدية لسبب من الأسباب أو عذر من الأعذار، هل يجوز بعد ذلك أن أقضيها؟ نعم يجوز لي أن أقضيها بعد ذلك، لأن النبي لما شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر قضاهما في بيت أم سلمة بعد العصر حين تذكرهما، والنبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها
نعم شيخ
ليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك والله أعلم.
ورأى في منامه أنه يقرأ سأل سائل بعذاب واقع السورة، فما حكم هذا شيخ كريم؟
نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يصلح أحوالنا وأحواله.
أمين.
يعني على الأخ بارك الله فيه أنه يقترب شويتين من الله تبارك وتعالى، يحافظ على فرائضه، يحافظ على أوراده من القرآن، يصلح ما بينه وبين الناس إن كانت في حياته خصومات لأحد، خاصة الأبوين والأرحام الأساسيين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. اللي في العناية ربنا يشفيها ويعافيها يا رب العالمين، تتيمم أم تتوضأ؟
هي لا تستطيع أن تتوضأ بالطبع، فإن لم تستطع الوضوء بنفسها وأمكن لمن حولها أن يوضئوها فبها ونعمة، وإن لم يستطيعوا حتى أن يوضئوها بسبب وضعها داخل العناية بطريقة معينة والأجهزة في جسمها من هنا ومن هنا، فييمموها ثم تصلي حال حضور ذهنها.
تغيب أحيانا
إذا غاب وعيها ساعة أو ساعات فإنه في هذه الحالة لا شيء عليها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
الصورة المذكورة في السمسارة شيخنا الكريم، وبيع السلاح والوسيط وما شابه ذلك، أو أنه يزيد على صاحب العمل في المكان على حساب يعني
من حيث المبدأ بارك الله فيكم، لا يجوز لي أنا كمنتفع اني اطلع سمسرة الوسيط من الزبون، لا طبعا. تاخد الشغلانة بالف عشان تدي الراجل الوسيط مية، ما تخليش الشغلانة بالف ومية، لا هي الشغلانة بالف على الزبون، والمية دي خارجة من ذمتك انت، من مالك انت، انما مش على تحميلا على الزبون. هذا من حيث المبدأ. اما من حيث صورة السؤال سلاح، فهل هذا السلاح اولا سلاح مرخص؟ ثانيا هل هذا السلاح سيشتريه صاحبه لغرض مشروع أم لا؟ لا ينبغي للوسيط أن يسعى بين هذا وذاك إلا بعد التأكد من هذين الأمرين، أن يكون السلاح مرخصا وأن يكون الغرض مسموحا به أيضا من ناحية الشرع والقانون والعرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. شيخ حبيب فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا وأعطاكم الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله لنا ولكم
وإياكم المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات. هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا